بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ دراستنا لتاريخ القانون، وقبل أن ندخل في صلب البحث لا بد أن أنبه إلى طلابي الأعزاء بأن هناك فارقا كبيرا بين القوانين الوضعية وبين القانون الإسلامي أو القوانين السماوية بوجه عام. في كلية الشريعة وفي مجال اختصاص الشريعة الإسلامية وفهمنا للعملية الفقهية أو العملية الاجتهادية وكيفية استنباط الحكم الشرعي من المصادر، مصادر التشريع، سواء اقتصرنا على مذهب واحد أو أردنا أن نوسع ونتحدث بوجه عام مقارنين في المذاهب المتعددة في الشريعة الإسلامية، كما فعلنا ذلك في أصول الفقه المقارن. أقول إذا كنا ندرس في الشريعة الإسلامية أحكام القانون على أساس لا مجال للمناقشة فيه، وهو أن الله تبارك وتعالى هو مصدر الخلق والتشريع، الله تبارك وتعالى خالق خلق البشر وزود الإنسان بالعقل وبالقدرة على التشخيص والتمييز بين الحق والباطل، وفي نفس الوقت أضاف إلى ذلك هذه الحجة الظاهرية الباطنية، أضاف إليها حجة ظاهرية هي إرسال الرسل والأنبياء، ولا شك أن الرسالة الإسلامية المقدسة هي التي صيغت وبينت وحددت معالمها بشكل كامل على يد رسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم، مستندا في ذلك كله إلى وحي السماء، إلى القرآن الكريم، وإلى الخطابات الإلهية التي جرت على نحو الحديث القدسي، كما أن أفعاله وأقواله وإقراراته كل هذه تمثل المصدر الثاني للتشريع الإسلامي وهو السنة المطهرة. بطبيعة الحال لسنا في بحثنا هنا في كلية القانون وفي مادة تاريخ القانون نريد التعرض إلى ذلك الجانب، فقد فرغنا منه ودرس دراسة كاملة في مواد كلية الشريعة. أما هنا فإننا نتحدث عن القانون الوضعي، قوانين البشر أو الأمم المختلفة البدائية والمتحاضرة إلى وقت الحاضر. فحين نتحدث عن تاريخ القانون من الواضح أننا نرجع قرونا كثيرة إلى الوراء لنرى ماذا كان سائدا في الأمم القديمة، ولا بأس بأن نعرف أو لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن الفلسفة انبثقت في الشرق من الهند وبلاد فارس وفي الغرب من اليونان، كما أن القانون انبثق في المشرق من بابل ومنطقة حمورابي، أما في بلاد الغرب فكان موطنه الأصلي عبارة عن روما. فإذن في الدراسات الغربية في الجامعات الغربية حينما يتحدثون عن الفلسفة يتحدثون عن الفلسفة اليونانية، وحينما يتحدثون عن القانون يتحدثون عن القانون الروماني، لكننا إذا أردنا أن نعرف المقارنة الكاملة بين الشرق والغرب ولا نقتصر على زاوية واحدة وعلى أفق معين، فلا بد أن نعرف بأن القانون في الشرق كان ماثلا وواضحا في بابل، أما في الغرب فكان في روما، كما أن الفلسفة إذا كانت في الشرق في الهند وبلاد فارس فكانت في الغرب ممثلة باليونان. إذن في دراستنا لتاريخ القانون نريد أن ندرس حقلين: المؤسسات الحقوقية في بابل، ونقصد بذلك
قانون حمورابي والآشوريون الذين جاءوا بعد ذلك. وفي الفقرة الثانية ندرس الحقوق الرومانية القديمة. فإذا بابل في الشرق وروما في الغرب.
ولا نريد أن نتحدث عن التاريخ بمعنى أن الأمم والأدوار والشعوب التي تتابعت على روما، أو حينما نتحدث عن تاريخ بابل نريد أن نعرف الجوانب التاريخية، بقدر ما يهمنا هو معرفة القانون البابلي أو الحقوق في الأنظمة الحقوقية في بابل، المؤسسات الحقوقية في بابل، ثم نأتي إلى الحقوق الرومانية القديمة. كمقارنة بسيطة لا بأس بأن نعرف بأن نشأة الحق في عالم وقواعد الحق في مرحلة حضارية عربية يمكن أن ترجع إلى 4000 عام في بابل، بينما الحقوق الرومانية القديمة لم تسجل لدينا إلا من عام 509 قبل الميلاد، ثم العهد الكلاسيكي الذي هو عهد الإمبراطورية العليا من سنة 130 قبل الميلاد حتى القرن الثالث بعد المسيح، القرن الثالث الميلادي. أما عهد الإمبراطورية السفلى فهو متأخر جدا ويبدأ من القرن الثالث الميلادي ليستمر حتى سقوط القسطنطينية التي تسمى الآن بإسطنبول، القسطنطينية عام 1453 ميلادي. بعد هذه المقدمة الموجزة نريد أن نعرف المؤسسات الحقوقية ماذا تعني. يعني حينما نقول المؤسسات الحقوقية فماذا نقصد بذلك؟ دراسة التاريخ العام للحقوق تتطلب الاهتمام بعرض ما اشتملت عليه كل شريعة. وحينما نقول كل شريعة هنا لا نقصد الشرائع السماوية بل نستثنيها، وإنما نعنى هنا بدراسة الشرائع أو القوانين الوضعية ولا غير في هذا المصطلح. هذه القوانين أو التشريعات التي هي من مجمل النظم التي وضعت لتحكم حياة الإنسان وتصرفاته، كالملكية، العقود، الالتزامات، الأحوال الشخصية، العقوبات، والنظام القضائي. ممكن أن لا نجد تصويرا دقيقا ونظاما واضحا للعقود بما نفهمه الآن من نظرية الالتزامات وشروط المتعاقدين وشروط العقد نفسه ومقومات الجنسين، يعني السلعة والنقد أو الثمن الذي يقابل به، لأنه قديما كان هناك نظام المقايضة، ونظام المقايضة كان يعتمد على تبادل البضائع، تعطي بضاعة لتأخذ بضاعة أخرى في مقابلها. عندك حنطة زائدة ولكن أنت بحاجة إلى دبس أو بحاجة إلى تمر، تعطي ما زاد على حاجتك من الحنطة لتأخذ ما تحتاجه من التمر مثلا أو الزبيب أو الفواكه الأخرى. على جميع التقادير يجب أن نعرف أهمية هذه المؤسسات الحقوقية وكيف بنيت وعلى ماذا اعتمدت. قبل كل شيء يجب أن نحدد المصطلح باللغة العربية وما يرادفه باللغة الإنجليزية والفرنسية، ونقول الفرنسية لأن أغلب الجامعات التي تدرس الحقوق أو أغلب كليات الحقوق تعتمد على مصادر بالدرجة الأولى مصادر فرنسية، ولهذا نجد أن مادة المصطلحات أو اللغة الفرنسية مصطلحات الحقوقية في باللغة الفرنسية تعتبر مادة أساسية في أغلب كليات الحقوق. استبدلتها بعض الكليات الأخرى بعبارات إنجليزية. لنلاحظ هذا الفارق بين
اللغات. في العربية عندنا مصطلح قانون ومصطلح حقوق. القانون طبعا يعني القواعد الإلزامية، بينما الحقوق لا، في مقابل الواجبات، لكل إنسان حقوق وعليه واجبات، إذا تبادل الحقوق والواجبات، بينما القانون لا، القانون أشمل من ذلك. في اللغة الإنجليزية نجد أن اللفظة التي ترادف قانون بالعربية هي law، بينما الحقوق تقابل بكلمة rights بالإنجليزية. لكن من الغريب حينما نأتي إلى الفرنسية نجد أن الدروات، طبعا هذه تكتب درويت لكن بالفرنسية تلفظ وتلفظ دروات، دروات نفسها توضع في مقابل لو، في مقابل رايتس، في مقابل قانون، في مقابل حقوق، بل إن كلمة دروات لها 7 معاني،
وهذه المعاني المختلفة من جملتها ما نجده في العربية باسم قانون وتحت عنوان الحقوق. فإذا نركز على تعريف الحقوق. عرفت الحقوق بصورة عامة بأنها جملة الأحكام التي تسود مسلك الناس الذين يعيشون في المجتمع، لكن نلاحظ على هذا التعريف أنه ناقص. لماذا؟ لأنه لا يتحدث عن عنصر الإلزام. ولا بأس بأن تعرفوا أن الخرافات والصور القديمة وحتى الشعارات والإعلانات التي أحيانا ترسم عن المحكمة وعن العدل ترسم العدالة وهي تمسك بيد الميزان، تزن به الأعمال والتصرفات من جانب، وبيد آخر السيف تدافع به عن الحق وتفرض الاحترام، احترام القانون على الناس. وقد ورد في تعابير حقوقية وأدبية في اللغة العربية، في اللغة الإنجليزية والفرنسية، أن السيف دون الميزان يصبح قوة غاشمة، والميزان دون السيف يصبح حقوقا عاجزة، فلا يستقيم أحدهما بدون الآخر. أستطيع أن أشبه ذلك بما جرى في مفهومنا الحضاري أو الفكري الإسلامي من أن القيمة، قيمة العلم والعمل، تكمل إحداهما الأخرى. يعني العلم والعمل يجب أن يتوازن، فلا قيمة للعلم بلا عمل، ولا قيمة لعمل من دون علم. كذلك في المصطلح القانوني نجد هنا أن السيف والعدل، عدل من دون سيف لا يؤثر، وسيف من دون عدل يفني ويبيد كل شيء. إشكالنا على هذا التعريف هو انعدام فكرة القصر. انظر الإلزام أو فكرة القصر، لنلاحظها مصدرها واحد من هذه الأمور الأربعة.
انظر الإلزام الذي يرى الإنسان ملزما باتباع القانون والنظم القانونية، وسمي أحيانا قصرا ترجمة للغة الفرنسية في كتب الحقوق. عنصر الإلزام قد يكون من الجماعة المتعاونة، على سبيل المثال القبيلة البدائية أو الأسرة، إنما تخضع لإرادة رب الأسرة أو رئيس القبيلة، فالجماعة متعاونة فيما بينها وتخضع وترى نفسها ملزمة بالإطاعة. والعنصر الثاني يأتي من وجود فرد أقوى يفرض هيمنته على أتباعه، وفي النظم القديمة كان السيد بالنسبة إلى رقائه أو الزوج بالنسبة إلى زوجته وأولاده. ثم النموذج الثالث هو الأوامر الدينية. بلا شك الأوامر الدينية تملك إلزاما، والجانب الرابع الدولة. فإذا سمحت إذا سمح هذا التعبير بأن نقول لماذا يخضع الإنسان لقوة أعلى ويلتزم بذلك؟ فقد يلتزم لأنه دولة، أو يلتزم لأنه دين، أو يلتزم لأنه ديكتاتور، أو يلتزم لأن الجماعة المتعاونة فيما بينها تريد ذلك وتلتزم بهذا المعنى. إذا نقول إن القصر الصادر عن الجماعة، القصر الصادر عن الجماعة أو الناشئ عن الرهبة الدينية يجبر كل عضو في المجموعة البشرية على مراعاة هذه القواعد التي تصبح بذلك ملزمة لكل فرد فيها. الحقوق إذا لم تساند القوة تكون عبارة عن كلمة جوفاء فارغة من المعنى على حد تعبير الألماني إهرينغ. لكن هذه القوة لا وجود للحقوق بدونها ليس بالضرورة أن تكون من الدولة، وإنما الحقوق وجدت قبل وجود الدولة بمراحل طويلة. ثم إن النماذج التي ذكرناها، نماذج أربعة، تبين لنا أن مصدر القصر أو مصدر الانصياع، القصر من الأعلى والانصياع من الأسفل، لا يختصر ولا ينحصر بالدولة، وإنما يمكن أن يكون مصدره أمور أخرى. إذن ماذا نسمي القواعد التي تنظر ولا يكون لها أي رادع، وبكلمة أخرى تكون مجرد أحكام أخلاقية ينبغي أن يلتزم بها الإنسان، لكن انتهاكها يؤدي إلى استنكار الجماعة أو استنكار بعض أعضائها، ولكن تظل قواعد مجردة من القوة الفاعلية. فيما يتعلق بالعنصر الديني يجب أن ننبه بأنه لم يكن الدين السماوي دائما مصدرا للقصر والإلزام. يعني بعبارة أخرى، ليس ادعاؤنا بأن عنصر الإلزام هو واحد من أربعة، أحد هذه الأربعة هو الجانب الديني، ليس معناه أنه دائما كان الناس يخضعون لأنبيائهم. على العكس، التاريخ يثبت لنا والقرآن الكريم يقول ذلك. القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا في القرآن الكريم يكرر في آيات عديدة أن الأمم كانت لا تسمع لأنبيائها. مثلا أمة أو قوم نوح عليه السلام عاش فيهم 950 عاما لم يستجيبوا له. الأنبياء الآخرين، حتى إن القرآن الكريم بالنسبة إلى بني إسرائيل يقول فبقتلهم الأنبياء، فبنقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء، زين، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسه. إذن هناك تعابير كثيرة في القرآن وإشارات ودلالات على أن الناس لم يكونوا يخضعوا للأنبياء والرسل بشكل مطلق وشكل دائم كما نتصور. إذن حينما نتحدث عن القصر الديني ماذا نقصد من ذلك بالخصوص؟ نقول منذ أن تجمع الناس البدائيون بغية العيش معا بصور مشتركة، أصبحوا يعتقدون بأن جميع الكوارث الطبيعية والأمراض السارية والجفاف وحوادث الفيضانات والجراد الذي يأتي على الزرع والحرائق التي تسببها الصواعق والهزات الأرضية والطوفان والعواصف، كل هذه المدمرات إنما هي أضرار جماعية يعتبرونها علامة ودليلا على غضب الآلهة. ولو كانت هذه الآلهة آلهة غير واقعية كانوا يشركونها مع الله تبارك وتعالى، كانوا ضالين. لكن فلماذا تغضب الآلهة؟ بسبب خطأ ارتكبه أحد أفراد الكتلة. شعور الجماعة بأنها مهددة في وجودها جعلها تحاول تهدئة الآلهة. وفي الحقيقة عندنا كثير من النصوص الفلسفية وكثير من النصوص التاريخية تتحدث عن أن الأمم والجماعات كانت تحاول أن تهدئ غضب
الآلهة بتقديم القرابين وبطرد الفرد الذي كان يسبب المتاعب لهم، أحيانا تقديم القرابين البشرية والأضاحي للتكفير عن الذنوب. هذا كله يبشر بوجود عنصر إلزامي قوي، سواء كان الخوف من العقاب الإلهي أو الخوف من غضب الآلهة. ونجد أن كثيرا من الناس حتى في المجتمعات الإسلامية إنما يمتنعون من إتيان الجريمة، قتل، سرقة ومشاكل ذلك. لماذا؟ لأنه يخاف الله. لماذا يخاف الله؟ لا يخاف الله بمعنى التقوى، وإنما يخافه يعني يخاف عقوبته، يعرف أنه إذا قتل أو إنه إذا سرق فإنه سيخلد في النار أو ستقطع يده أو ما شابه ذلك. إذن الخوف من العقاب هو عنصر آخر من عناصر الإلزام، ولهذا نجد أن القصر شرط ضروري لتعريف المجموعة الحقوقية. ألا نأتي بمثالين؟ لا بأس بأن نذكر هذين المثالين لتوضيح ما نحن بصدده من مسألة الإلزام. أحيانا يرى الإنسان جيرانه أو شخصا حتى غريبا يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الماء، لهفان، وإغاثة اللهفان وإغاثة الملهوف من الأمور التي تشجع عليها كل الأعراف وكل الأديان، وبالخصوص الرسالة الإسلامية الخالدة. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة يعتبر إغاثة اللهفان أو إغاثة الملهوف من كفارات الذنوب العظام. يعني إذا أغاث الإنسان ملهوفا جائعا عطشان محتاج إلى مساعدة، فهذا في منطق القرآن الكريم وهي منطق نهج البلاغة يكون سببا للمثوبة والأجر الجزيل ولكفارة وتكفير الذنوب. لكن هذا الشيء، وكون المؤسسات الاجتماعية المبتنية على الدولة كمصرف ضمان اجتماعي في بريطانيا أو فرنسا أو في السويد ترى نفسها ملزمة بتقديم الإعانة والمغوثة بالمعونة للمحتاجين، حينما تحدث فيضانات هنا وهناك أو حينما يحدث زلزال أو شخص يكون عاطل عن العمل يأتي يقول أنا بحثت عن العمل فلم أجد عن العمل، تجد الدولة نفسها ملزمة ومؤسسات الضمان الاجتماعي نفسها ملزمة بأن تدفع شهريا أو أسبوعيا لذلك العاطل عن العمل. كم فرق بين الاثنين؟ العامل الأول يستند إلى عاطفة، إلى عمل طوعي، إلى مساعدة، إلى إعانة على البر والتقوى، بينما العامل الثاني أو الوجهة الثانية إنما هي وجهة إلزامية قانونية حقوقية. مثال الثاني أيضا نستطيع نجده في الزواج. في البدء كان الزواج مجرد اتصال فعلي، بعدين أصبح حقوق مؤسسة حقوقية. عندما لم يعد اتصال الرجل بالمرأة عبارة عن مساكنة عارضة وليدة الصدفة، صدفة الالتقاء أو نتيجة للغزوات التي كانت تحدث بين القبائل المتجاورة من حين لآخر، لم يكن الزواج ليخضع لأي قاعدة تفرض اجتماعيا، لكن تدريجيا تقدم القانون الأسري أو الأسروي وصار هناك قواعد خاصة للزواج، وصار هناك قانون فيما يتعلق بالزوج يحرم عليه أن يطلق زوجته إلا في حالات خاصة، أو القواعد التي تتعلق بتحريم الزواج من النساء المحارم، والقواعد المتعلقة بالموت والحياة وما شابه ذلك. إذا عرفنا مصطلح الحقوق والقانون ومقارن ذلك بما هو وارد في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية والفرنسية، عرفنا أيضا عنصر الإلزام، والآن نريد أن نشير إلى عنصر آخر مهم جدا هو عنصر العدالة. تكاد كل اللغات تتفق على أن فكرة الحقوق التي هي وليدة القانون، الحقوق أو القانون سواء كان دروا باللغة الفرنسية بمعنى الحقوق أو بمعنى القانون، هذه الفكرة مقترنة بالعدالة دائما، وكأن هناك ترادفا بين هذين المفهومين في كل اللغات. أي من الفكرتين يا ترى كان النواة لظهور الفكرة الأخرى؟ شوق الناس للعدالة هو الذي قادهم إلى وضع نظام حقوقي، أو أن النظام الحقوقي بدأ أولا ونظم العلاقات لترسو في النهاية على أساس العدالة. حقيقة هذا أمر يصعب الوصول إلى معرفته، لأن وحدة التسمية تكفي لتفسير الاختلاط الذي يحصل غالبا بين الفكرتين. الناس قد لا يفرقون بينهما، لذلك يمكن أن يعتبروا كل ما كان قانونيا عدلا، وكل أحكام القانون عادلة، وكل ما كان منسجما مع أحكام العدل يصبح قانونا. لكن هناك معنى ثان يميل إلى أن الحق بمعناه المثالي الأخلاقي المجرد عن صفة القصر هو الحق الطبيعي كما يصبو إليه كل إنسان، وتجب أن تميل إليه الحقوق الوضعية وتتوخاه. إذا كان كذلك فإذن لا تعطي معنى القانون، لأنها ليست قانونا بل تسيطر على القانون، وهذا بدوره يستوحي أحكامه منها. إذن إذا لم تكن قانونا فبماذا ترتبط؟ قالوا بأنها ترتبط بالفلسفة، فلسفة الخير والشر، فلسفة العدالة، أو ما نعرفه أو نناقشه في علم الأصول بالحسن والقبح العقليين الذاتيين، حيث جرت في المسلمين مناقشة مفصلة بين الأشاعرة من جهة والعدلية من جهة أخرى الإمامية والمعتزلة حول أن الحسن والقبح الأشياء ذاتي، أو أنه أمر منوط بيد الشرع فقط ولا يمكن أن يكون شيئا ذاتيا. وبلا إشكال هذا ندرسه بشكل مفصل في الأصول العامة للفقه المقارن. أحيانا يستعمل بمعنى ثالث يدل على الامتياز الانفرادي والتخصيص، فنقول حق الملكية أو حق الانتفاع أو الامتيازات المتفرعة عن هذا كحقوق الأسرة، وكلمة هذه تستعمل في نقطة الانتفاع. قد يكون قد يذهب قائل إلى أن الحقوق إنما وجدت قبل 6000 أو 7000 سنة، في الشرق 6000 سنة قبل، وفي أوروبا الغربية بين 2000 إلى 3000 سنة، ولكن هذه الحقوق إنما وجدت حتما قبل أن تتعلم البشرية الكتابة. ولذلك إذا قدر بأن الكتابة أن عمر الكتابة هو 6000 أو 7000 سنة، أو التاريخ مدون للبشرية، يعني أحيانا تنظر في كتب التقويم التي يكتبها الفلكيون المسلمون كل عام، ويذكرون مثلا أن آدم عليه السلام أو طوفان نوح من باب المثال، أو لنقل هبوط آدم على وجه الأرض، أبعد ما يعبروا عنه يقولون 7000 سنة، يعني 5000 سنة قبل ميلاد المسيح، أو 4500 سنة قبل موسى عليه السلام. في الحقيقة السبب الأصلي هو أن الكتابة وتعلم الإنسان للتدوين ولإيداع ما يفهمه ويناقشه في صخرات أو في قطع معدنية أو نحت الجبل وكتابة أي لغة على ذلك، هذا يمكن إرجاعه إلى 6000 أو 7000 سنة، لكن ليس بالضرورة أن القانون أيضا بدأ مع ذلك التاريخ. التنظيم الاجتماعي الذي كان سائدا لدى البابليين أو المصريين أو حتى الكلدانيين واليونانيين والصينيين في ذلك العهد منذ 60 قرنا بلا إشكال لم تكن وليدة الساعة. إذا رأينا التاريخ المدون لهذه الشعوب 6000 سنة، فليس معنى ذلك أن الحقوق أو المؤسسة الحقوقية أو القوانين وجدت لتوها وفي نفس اللحظة التي تعلموا الكتابة فيها أو صاروا يدونون معلومات فيها، وإنما لابد كانت ولادة قديمة جدا وتطورت وتبلورت حتى وصلت إلى هذه المرحلة النهائية. اكتشافات وتنقيبات في سنة 1880 في أجريت في مورافيا في منطقة تشيكوسلوفاكيا، تم اكتشاف مصنع مهم جدا يعود للعصر الحجري، كانت تستثمر في صنع الأدوات الحجرية. وجدت فيه أدوات تستخدم في الصنع بلغ عددها 30,000 قطعة. أثر في هذا المصنع على مصنوعات من العاج والعظام وقرون الوعول وتحف فنية وتمثال صغير لأحد الحيوانات الذي كان معروفا بالماموت. أثار مشابهة لذلك أثر عليها في تونس في مصر في الصومال، حيث اكتشفوا في فرنسا والتشيكوسلوفاكيا أشياء مشابهة لذلك. إذن هذه الحضارات سواء كانت حضارات العصر الحجري أو العصر البرونزي أو عصر الحديد، حيث بدأت قوة الإنسان تقارن بالسيف الذي يصنعه من حديد أو من الفولاذ، بينما الأدوات التي أو الأسلحة التي كان يستعملها من الحجر أو من البرونز لم تكن بتلك القدرة الفائقة ولا تنم عن عقلية متطورة. إذن يمكننا قياسا على ما يجري اليوم لدى الشعوب المتأخرة أن نتخيل بعض الافتراضات التي قد تشبه ما كان يجري عليه العمل في الماضي البعيد. مثلا في آيسلندا حيث يؤلف صيد السمك للصناعة الرئيسية للبلاد، اضطر التجار الإنجليز والأمريكان أو الدنماركيون الذين يتعاملون مع المواطنين الأيسلنديين استخدام الطرق التي يتبعها الأهالي في التجارة، بالرغم من أنها كانت بدائية وهي أغلب الظن قديمة جدا. اكتشف في أيسلندا مرسوم محلي يعود تاريخ صدوره إلى القرن الخامس العشر الميلادي، يحدد فيه أسس المقايضة بين البضائع ويفترض أنها من نوع مشروع أو متوسط الجودة، لا النخب الأول ولا النوع الرديء، ومقبول في التجارة، وكان هناك أسس وقوائم على أساس المقايضة. طريقة المقايضة عينا يعني تعطي سلعة لتأخذ سلعة أخرى في محلها، كانت سائدة ولا تزال منتشرة على نطاق واسع في أفريقيا السوداء. كانت تجري المبادلة بين الأفراد أو فيما بين القبائل والطوائف بين القرى، يتقايضون ما يفيض عن حاجتهم مما ينتجونه بما يطلبونه مقابل ذلك. طبعا جيرانهم ينتجون شيئا آخر وكانوا يتبادلون، وهذا هو حال كل الشعوب البدائية، إذا سميناها متخلفة لا مانع بهذا المصطلح. زين، لم تتقدم صناعيا. جميع الشعوب المتخلفة أو البدائية في آسيا وأمريكا وأستراليا، ولكن هل يمكن قبول مثل هذه النظرية اليوم؟ في الحقيقة نحن نشك في صحة القول بالجمود الكامل للعادات وبالتالي للمؤسسات الحقوقية، لأن دائما هي في تطور، العلاقات في تطور، الحاجات في تشعب، فبطبيعة الحال الأنظمة القانونية والمؤسسات الحقوقية أيضا تتطور، إذن لم يبقى شيء جامدا على ما كان عليه. آخر مثال في محاضرتنا هذه، وهي الأولى من محاضرات تاريخ القانون، حيث استعرضنا فكرة القانون ودخلنا بمقدمة عن القانون الروماني، العفو القانون في بابل، يعني ذكرنا القانون الروماني والقانون في بابل، ثم بدأنا مقدمات لمجموعة القوانين في بابل. نقول عرفنا الحقوق وعرفنا عنصر الإلزام، ثم أردنا أن نعرف متى وجدت، وافترضنا بأن هذه المؤسسات الحقوقية لم توجد مع الكتابة، وإنما كانت قبل ذلك بكثير، لم تولد ساعتها، وإنما كانت نتيجة تطورات مرت بفترة طويلة إلى أن وصلت إلى ما كان عليه. آخر مثال نذكره في محاضرتنا اليوم حالة الحقوق الصينية. الحقوق في الصين قبل الثورة الشيوعية خير مثال يضرب في هذا الشأن، لأن هذه الحقوق تبدو وكأنها قريبة من نقطة انطلاقها، يعني حصل فيها قليل من التطور أكثر من أي حقوق أخرى لدى أي شعب آخر متمدن. العادات السائدة في أنحاء الصين والتي تقوم أحكامها على أساس أخلاقي بحت لم يمكن تقنينها بصياغتها في قوانين مكتوبة. يقول أحد العلماء واسمه سكارا في هذا المجال الذي درس الحقوق الصينية فترة طويلة، يقول إن محاولات المشرعين في القرن الثالث قبل الميلاد لإقامة نظام تشريعي حقيقي قد باءت بالفشل أمام مبادئ كونفوشيوس الأخلاقية البحت، تلك المبادئ التي تقوم على تفضيل قواعد السلوك التي وضعها حكماء الصين القدماء. وكلما وضعت مجموعات من هذه القوانين وتشريعات قاسية في سارحة الصين ونقشت على ألواح من البرونز، كانت تقع معارضة شديدة من كونفوشيوس وتلاميذه. وكما يقول سكارا بهذا الشأن، بالرغم من الجهود التي بذلها أصحاب مدرسة التقنين، فإن مدرسة كونفوشيوس قد تغلبت وسادت سائر التشريع الصيني القديم. إذن إذا أردنا أن ندرس هذه الحالات، وكما قلنا هذه المحاضرة الأولى هي محاضرة تمهيدية، فيجب أن نستند إلى دراسة القوانين في بابل. وكما يقول أحد العلماء، إن أقدم أثر نمتلكه اليوم عن الحقوق هو المستندات أو الوثائق الحقوقية التي تتضمن تصرفات حقوقية مختلفة ثم وضعها في بلاد سومر وأكاد، وقوانين حمورابي، ووثائق من السلالة البابلية الأولى. طبعا هناك قوانين أخرى، لكن المؤسسات الأولية في بابل أي 2000 سنة قبل الميلاد لم تكن سوى بقايا من الماضي. وفي الحقوق في بابل في عهد حمورابي كان هناك شعور بوجود تشريع متطور ومتقدم، ولكن بعد إذن كان مفهوم العدالة مفهوما مركزا في الأذهان، لم يستمر حتى انكفأ على وجهه وتبدلت المجموعات الحقوقية لينشأ منها وضع جديد سندرسه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.